الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، ونستمر في لقاءاتنا مع الفنانة العراقية المطربة فينوس والمقيمة حاليا في أمريكا. أهلا وسهلا ست فينوس مرة أخرى.
يا هلا بيش، مرحبتين بيش وبالمستمعين الحمزة.
طبعا بالحلقة الماضية إذا تذكرين تحدثنا ووقفنا ربما طويلا مع الفنان رضا علي وأغانيه، وأيضا مع رسائل المستمعين ويسألون حول بعض الأغاني. واليوم نتذكر معا من ملحنين المشهورين محمد عبد المحسن. أنت سبق أنه التقيتي بي وقدم لك ألحان، يعني
بصراحة احنا ايام اللي اني كنت اتردد بيها وهو موجود بالإذاعة والتلفزيون طبعا بالفترة الأخيرة بالسبعينات، يعني كانت ايام أخيرة هو اللي بدأ شوية اقل، يعني اتذكر الى ايام ثمانينات وكذا، هذا بدينا نسوي المهرجانات وكذا، هذا فما حصل لي شرف انه غنيت له يعني اغنية خاصة بيه. كنت أغني له في مناسبات وفي حفلات مثلا إذاعية أو كذا، جلسات أغنية من أغانية أو فتمطع من أي أغنية أنا أحبها، فلونه جدا جدا أنا معجبة بي وإلحانه. وكان موسيقار، يعني إذا تجين الواقع إحنا مثل رضا علي أو محمد عبد المحسن هذول إحنا إلى مرحلة موسيقار واصلين، لأني يغني ويلحن ويألف موسيقى قطع موسيقى، كانت أدم يعني فنانين.
طيب يعني اكيد خطر في بالك في يوم من الايام انه تغني له واحد من هذه الاغاني اللي كانت معروفه او واحد من الحانه، فاي الاغاني كان يعجبك تغنيها او يطلبها منك الناس في حفلاتك الخاصه؟
يا اني كنت على طول اردد، بالاضافه انه هم من زميلتي العزيزه امل مغنيتها احاول انسى حبك طبعا.
طبعا الاغاني المشهوره
يا فنيه غناها همين بصوت مطرب او يمكن من الجيل الجديد واحد من الشباب، بس مو على بالي اسمه بصراحة، بس انا سمعتها مرة انه قالوا لي غناها شاب من الشباب. انا شنو غنيتها قدامه طبعا، كل كانت عجبة صوتي، غنيتها في جلسة تلفزيونية كذا هاي مرة.
طيب ما طلب منك انه تغنيها بصوتك يعني؟
لا هو كانت هو طبعا قال لي مو، قلت له زميلتي مغنيتها وكذا، قال لي مو مشكلة هي، يعني قال مثلا اغاني عبد الوهاب غنتها وردة وغنتها نجاة بنفس الوقت وغنتها كذا، هذا مو
كل واحد
وطريقته وأداءه. فأني ناوية ان شاء الله اعيد تسجيلها احاول انسى حبك فيه،
يعني ضمن مشروع السيدي القادم
ان شاء الله. يا ان شاء الله.
طيب نسمعها.
احاول انسى حبك والقلب ما يريد، احاول ابتعد عنك غرامي يزيد، احاول انسى حبك والقلب ما يريد، احاول ابتعد عنك غرامي يزيد، شلون انساك وروحي وياك، شلون انساك وروحي وياك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد، احاول والقلوب مشغول بهواك وروحي معذبة يا زين بجفاك، أحاول والقلب مشغول بهواك روحي معذبة يا زين بجفاك، أحبك بس أريد شلون أنساك، أحبك بس أريد شلون أنساك. كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد.
الله حلوة. طيب من أغانيها الأخرى هسا، أنت هذه يعني ما كنت ناسيتها بس أنت ذكرتيني بها، إيش تذكرين بعد من الأغاني؟
ما يحضرني شيء هسا يعني أحيانا أنت ذكرتيني طبعا، بس هو مثل ما قلت لك هو أسلوبه كان غير شكل، أسلوبه كان أنه على طول طرب ووحدة كبيرة وأغاني كلاسيك يعني.
عيني قف ليش ماشي وحدك بالدار، قف عيني قف ليش ماشي وحدك بالدار، زعلان من الزعل والزعل فريدة هلا، زعلان من الزعل والزعل فريدة هلا، عيني قف بدوا قف عيني قف ليش ماشي وحدك بالدار، زعلان من الزعل والزعل فريدة هلا، عيني قف بدوا
نتحول أو ننتقل نقلة يعني إلى جانب ثاني اللي هو الغناء العربي. هو من الملفت يعني في هذا السي دي أنه هناك أغاني عربية قديمة وجميلة أيضا، وهي مثلا أغنية يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش،
هاي أغنية طفولتي يعني.
أغنية إن أتيت الروضة يوما لا تلمني لعبد الحليم حافظ، يعني هل سبق لك غناء هذه الأغاني في العراق في حفلات أو في التلفزيون أو في الإذاعة؟
إيه يعني سجلتها إذاعيا وصورتها من التلفزيون، إذا تذكرين تدعني ولا شوية سوينا سهرة في دار الأزياء العراقية، أنا وكاظم ورائد جورج والفروتشي وعدة فنانين، سوينا سهرة في دار الأزياء العراقية وصورنا كل واحد أغنية، فأني من ضمن اللي صورتها هي زهرة في خيالي.
غنيتيها كلها يعني؟
كلها.
والله أني ما يعني الحقيقة ما أذكر.
يعني سجلتها إذاعيا وسجلتها للتلفزيون، صورتها أيضا، بس شنو يعني أنا من أجيت طلعت من العراق طبعا، الشغلات اللي طلعتها وياي تدرين تسجيل إذاعة تلفزيون يعني، واستوديوهاتنا عرضت إلى شغل وتعب هواية بالفترة الأخيرة، فشان مو هلقل يعني شغل يعني. يعني اللي سجلته بإذاعة بغداد ما كان يستحق أنه نزلت سي دي، أو ما مو فنيا يعني ما صالح أنه ينزل في سي دي، فاضطريت أنه أسجلها مرة اللغة جديد هنا.
نعم سبق أنه ذكرتي لي أنه سعاد الهرمزي الناقد الموسيقي والمذيع المشهور استمع يعني إلى هذه الأغنية وقيم صوتك كثير يعني، وأحب يسمعها بصوتك.
والله إذا يعني ما تخوني الذاكرة يعني طبعا، وأكثر العراقيين اللي كانوا في فترة في بغداد يعني الجرائد والمجلات في سنة السلافس، هاي بالسلافس عيني أنا طبعا سجلتها أيامها، سوت ضجة هاي الأغنية طبعا صراحة يعني، مو من اللائق أنه أنا أحكي عن نفسي، بس هو هذا الحقيقة اللي صار. أنا هسا عندي قصاصات المجلات والجرائد كلها وياي بالأرشيف طبعا، الأستاذ سعاد الهرمزي، الأستاذ الصحفي المعروف عادل الهاشمي، يعني كثير من المجلات والجرائد بوقتها كتبوا عنها وكتبوا نقد يعني إلى درجة منصف وإلى درجة حقاني بحقي، وأشادوا لي إشادة كلش أعتز بها الكل، أنا مشكورة لهم. فأذكر يعني فشي حلو كلش قريته، فيمكن نص سطر كتب عني أعتز بضامته لحد هسه الفنان الكبير الممثل أن مقداد رضا. مقداد رضا طبعا ما هو لا صاحبي ولا هذا، بس في اليوم فتحت جريدة من الجرائد ذكر ثورة أو جمهورية ما تخطفي بس موجودة يمني. كان كاتب لي نص سطر هيجي بس شنو هو النص سطر؟ قايل كل اللي عنده بيت. قايل إلى فينوس لو كان فريد الأطرش حيا لما غنى هذه الأغنية اللي كان أهداها لك.
يعني تعبير حلو. طيب نسمع منها مقطع لو سمحتي.
أنت دلني. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. جنت عليها الليالي وأقبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب عن قلبي وروحي. هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب عن قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحني وتغنيت فداويت جروحي. أنا طير في ربى الفن يغني للزهور للطيور للغصون.
اللي لاحظت ان الكورال اللي معك يغني ايضا مقتدر يعني هذا تريك يعني قصدي مسويه ولا
راح تخليني سر المهنة اكتشف اشياء. يعني الكورال اللي انت سمعتي هي نفسها يعني مو غير
نفسها مو دا اقول لك تريك اكو بالموضوع يعني ما انا يعني
حتى في بغداد سجلت الكورال كانوا مطربين وياي ملائي بس هنا طبعا ماكو اصوات يعني اقدر في الساعه انه تجيب لي هذا الشيء. المخرج اللي اشتغل لي الاخ موسيقي حسن حامد.
نعم
حسن حامد فنان معروف واشترك وياي واني فشنو
اي مو يعني انا اقول اكو صوت رجالي ايضا يعني
فاكثر من ترك يعني سجلت له تقريبا 3-4 تركات بكل ترك سويت صوتي شكل يعني ودمجها كلها سوا فطلعت عده اصوات كانه لي كورال.
الترك قصدك
الترك اللي هي مثلا شلون يعني ما يعني المكسر
إيه بس أنا من قلت تريك بالبداية هي غير التريك يعني التريك اللي هي خدعة أكو خدعة بالموضوع يمكن
التريك التريكات اللي بالمكسر مثلا إيه 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 أو 14 تريك فنستغل إحنا كل تريك نستغل للي شيء وبعدين يجمعها سوا كلها فتطلع عندك عدد أصوات
نعم طيب من الأغاني أيضا موجودة بالسيدي من الأغاني العربية وأيضا هي من القصائد الجميلة اللي عبد الحليم حافظ وما ما أعرف هسه الشباب يسمعوها ويعرفوها بالنسبة لك لما تغنيها بالحفلات يعرفون هذه الأغنية أو يطلبوها منك يعني
الجيل طبعا الجيل الجديد الصغار لا جيلنا والأكبر طبعا يحبون هاي الشغلات كلش يحبون الكلاسيك كلش هسا الجيل الجديد يحبون الشغلات اللي هي ديسكو أكثر وبس الجيلنا والجيل اللي قبلنا يعني كلش يضربون هاي الشغلات فأني وين أغنيها من يكون مثلا في حفلة مميزة مثلا بها رقص تانجو أو فتشي أو فتسلو أسوي هاي الشغلات بعمان من كنت أشتغل أمسيات عراقية لجاليتنا هناك وجالية العربية عشان أكو فد ساعة كنا ناخذيها كلش حلوة هي تعرض لوحات لفنانين عراقيين كبار وشغلات تشكيلية وبنفس الوقت نسوي أمسيات موسيقى
قاعة الأورفلي
إنه قاعة الأورفلي هم اشتغلت بها كانت دار قاعة الأندة دار الأندة
طيب نسمع أغنية عبد الحليم حافظ إن أتيت الروضة يوما لا تلومني
إن أتيت الروضة يوما لا تلومني فمن العطر انتشيت إن جنيت الورد عفوا لا تلومني فعلى الشوك مشيت لا 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 تلومني لا لا تلومني
أيها الأصدقاء في ختام هذا اللقاء أود أن أنوه بأننا سنكمل الحديث مع الفنانة العراقية فينوس في الحلقات المقبلة من برنامج لحن وفنان
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ استمعتم إلى برنامج لحن وفنان لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، تتوالى الدعوات والفتاوى الدينية للعراقيين من أجل المقاومة المسلحة ضد قوات التحالف. حول هذا الموضوع التقى مراسلنا في بيروت علي الرماحي، عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، للحديث عن مدى استجابة العراقيين في ظل الظروف الحالية لمثل هذه الدعوات.
كثيرة هي الدعوات التي توجهها شخصيات وجهات سياسية عربية للعراقيين للمقاومة المسلحة بوجه القوات الأمريكية والبريطانية، فيما راح البعض يتحدث عن الجهاد ضد هذه القوات، كما يجري تسليط الضوء من جانب الكثير من الفضائيات العربية على حوادث متفرقة في العراق وإظهارها على أنها عمليات مقاومة ضد الاحتلال، فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن فتوى أصدرها شخص يدعى السيد علي البغدادي للجهاد، رغم أن مراجع دينيين آخرين امتنعوا عن إبداء مثل هذه المواقف. ويبدي كثير من العراقيين انزعاجهم من محاولات أطراف خارجية تحريض العراقيين، ويؤكدون أن الأولوية للعراقيين الآن هي تصفية مخلفات العهد البائد وبناء العراق على صعيد الإنسان والاقتصاد وكل شيء. ويرى بيان جبر، عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أن هذه الدعوات تنطلق من أشخاص لا علاقة لهم بالعراق ولا يعرفون مدى معاناة العراقيين.
في الواقع أنا استمعت إلى بعض هذه الدعوات تنطلق من أشخاص غير معنيين بالشأن العراقي ولا علاقة لهم بالشعب العراقي وغير حريصين على الشعب العراقي ولا يعرفون ما جرى خلال 30 سنة الماضية في الشعب العراقي. يريدون الشعب العراقي يستمر في القتال وفي الحروب، ابتدأت مع إيران 8 سنوات، ثم حرب الأنفال ضد الشعب الكردي، ثم حرب الانتفاضة ضد الشعب العراقي وغزو الكويت وتحرير الكويت. كل هذه المعارك التي زج بها هذا النظام البائد الدكتاتوري، هؤلاء يريدون بديلا عن صدام أن يقوموا بدور آخر ليدخلوا الشعب العراقي بدهاليز من الحروب لا ناقة له فيها ولا جمل. لماذا الجهاد؟ عندما أسألهم لا يعرفون أن يجيبون، عندما أخاطبهم هاتفيا يتلكؤون، لكن هم يريدون أن يتاجروا بالقضية العراقية. لديهم أجواء عربية قومية أو شوفونية، يريدون أن يرضوا بعض الشارع العربي الذي ساهم في ذبح شعبنا على مدى السنين 30 ماضية، وبالتالي هم يريدون أن يرضوا زعاماتهم ويحتفظوا بعدد من التابعين في الخارج، لكنهم لا يعلموا أن هناك 26 مليون عراقي ينظر لهم نظرة احتقار ولا يحترمهم، ويعتقد أن هؤلاء يريدون أن يدخل العراق في دهليز من الدم والقتال. أصحاب الشأن العراقي، القيادات الوطنية، القيادات الإسلامية هي صاحبة الرأي، والشعب العراقي لن يستمع إلى تلك الأصوات النشاز التي تدعوه للقتال ثم للقتال ثم للقتال.
سيد بن جبر، برأيك هل الشعب العراقي قد يستجيب في الظروف الحالية لمثل هذه الدعوات؟
كلا بشكل مطلق. الشعب العراقي تعب وهو الآن يفتش في المقابر عن رفات قتلاه. هناك قائمة اليوم تقام فاتحة على 77,000 شهيد قام النظام العراقي بإعدامهم. الناس تبحث عن قتلاها، الناس تبحث عن شهدائها، الناس تبحث عن طعام تأكله، عن ماء تشربه، عن كهرباء تستنير بها. فكيف يكون ضمير هؤلاء الذين يدعون إما أنهم علماء وهم أشباه العلماء، أو أنهم وطنيون أو قوميون ساهموا في كل النكسات التي حصلت للأمة العربية من 67 إلى يومنا هذا.
سيد جبر، على إحدى الفضائيات يوم أمس عرضت مقابلة مع من عرف بأنه وكيل لمرجع ديني يسمى علي الحسني البغدادي، قيل أنه أصدر فتوى بالجهاد. كيف تنظر إلى مثل هذه الدعوة؟
هناك نقطتان. الأولى، أولا، المراجع العظام في النجف الأشرف معروفة كالشمس في كبد السماء، وهم الإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني، والإمام آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، وآية الله العظمى الشيخ فياض، وعدد آخر معروف للعراقيين. أما هذا الشخص فلم يعرف باجتهاده أولا. ثانيا، هذا كان أحد وعاظ السلاطين، وشاهدته بأم عيني، وشاهده الشعب العراقي يقف إلى جنب صدام حسين ليبرر له قتل الشهيد الصدر الأول الشهيد محمد باقر الصدر، وليبرر له كل جرائمه. رأيت هذا الرجل، فكيف يكون مجتهدا يقف إلى جانب طاغية، إلى جانب فرعون العصر، إلى 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 جانب قاتل الشهيدين الصدرين، إلى قاتل شهداء الحكيم الذين بلغوا أكثر من 100 شهيد هذه العائلة التي قدمت إضافة إلى 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 مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي من الدعاة والذين سعوا لتقديم الإسلام من السنة والشيعة. هذا رأيته بأم عيني، ولا أحترمه، ولا الشعب العراقي مستعد أن يسمع رأيا لهذا الشخص، ولم يعرف عنه أي اجتهاد.
تزدهر حاليا عمليات تحريض العراقيين ضد القوات الأمريكية والبريطانية، ويقول بعض العراقيين إن أصحاب هذه الدعوات يريدون أمرين: الأول حماية أنفسهم من واشنطن عبر جعل العراقيين أكياس رمل أمامها، والثاني منع قيام استقرار وازدهار وديمقراطية في العراق خوفا من انتقال عدواها إلى دول أخرى. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيداتي وسادتي، مجلة بريطانية نشرت تعليقين يتناول الأول مصير الرئيس السابق صدام، فيما يتناول التعليق الثاني مصاعب إعادة الحياة المدنية في العراق إلى وضعها الطبيعي. أياد الجيلاني يقدم لنا قراءة للتعليقين مع افتتاحية لصحيفة أمريكية بعنوان بعيدا عن النصر.
وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى جولة على الصحافة الأمريكية والبريطانية، ونتوقف أولا عند مجلة الإيكونوميست التي نشرت اليوم تعليقا بعنوان تراه هنا ثم تراه هناك، تتساءل فيه عن مصير صدام حسين، مشيرة إلى أن قوات التحالف لم تتمكن لحد الآن من القبض سوى على 15 شخص من قائمتها للمطلوبين العراقيين البالغ عددهم 55. وتشير الصحيفة إلى أن الرجل الأهم من بين المعتقلين لحد الآن هو مزاحم التكريتي قائد قوات الدفاع الجوي العراقية، بينما الأكثر شهرة هو طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء وكبير ممثلي صدام لدى العالم الخارجي. أما السؤال الأكبر والأهم بحسب المجلة فهو أين هو صدام حسين؟ وتشير المجلة إلى أن الإشاعات تؤكد استمراره في الاختباء داخل بغداد، وإلى أن إحدى الصحف العربية في لندن نشرت رسالة تحدي منه. وتمضي المجلة إلى أن طارق عزيز أطلع مستجوبيه بأن صدام نجا من عملية القصف التي استهدفته في بداية الحرب. أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فلقد تكهن بأن صدام ربما أصيب بجروح خطيرة في عملية القصف الثانية التي استهدفته أيضا. وتخلص المجلة إلى أن بقاء صدام أو حتى ما يذكر بصدام هو آخر ما تتمناه الولايات المتحدة. كما نشرت الإيكونومست تحقيقا بعنوان الدرب الوعر نحو الحالة الطبيعية، تؤكد فيها أن الولايات المتحدة حققت مكاسب عسكرية مذهلة في حربها في العراق، وتمكنت من وضع حد لوجودها العسكري المثير للجدل في السعودية، وهي تمارس ضغوطا من أجل الإصلاح في أرجاء المنطقة في الوقت الذي يبقى فيه الوضع في العراق محاطا بالتوتر والغموض. وتوضح الصحيفة بأن التخلص من قبضة حزب البعث أسفر عن حالة من الفوضى السياسية مع تنافس نحو 60 حزب على النفوذ في البلاد. وتنبه المجلة إلى أن نواة الحكومة العراقية الجديدة لا بد لها بإصرار من الأمريكيين ومعظم العراقيين من تمثيل جميع الفئات السياسية العراقية، ومنها التي نشأت في المنفى وتلك التي ظهرت في الداخل على حد سواء، وأن الهيئة المكلفة بالإعداد لتأسيس هذه الحكومة المكونة من نحو 150 عضوا حسب آخر التقديرات لا بد لها من تمثيل جميع الطوائف والفئات. وتمضي المجلة إلى أن الدولة العراقية المبالغ في مركزيتها قد انهارت ليحل محلها نسيج هش من مناطق النفوذ، حيث يحاول قادة محليون بعضهم عين نفسه قائدا والبعض الآخر عينته القوات التحالف يسعون إلى الموازنة بين نيل التأييد الأمريكي وبين الظهور كعملاء للأجانب. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحية بعنوان بعيدا عن النصر، تنسب فيها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش إقراره في خطابه أمس على متن حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهيم لينكولن بأن عمل أمريكا في العراق ما زال بعيدا عن نهايته، إذ ربما سيكون ضمان السلام الدائم في العراق أصعب بكثير من النصر العسكري الذي حققته الولايات المتحدة هناك. وتوضح الصحيفة بأن ملايين العراقيين يعانون من انهيار القانون والنظام وانقطاعات مؤلمة في الخدمات الحيوية بما فيها الماء والكهرباء والرعاية الصحية. وتشير الصحيفة إلى أن الدبلوماسي المخضرم والخبير في شؤون الإرهاب بول بريمر سيتم تعيينه قريبا كبير المديرين المدنيين في العراق. وتنبه الصحيفة السيد بريمر بضرورة التحرك والتصرف بدرجة من الهمة والمهارة تفوق ما أظهره لحد الآن الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر. وتضيف الصحيفة أن الحالة الأمنية هي المشكلة الأهم في العراق اليوم، كما بدا واضحا في المواجهات الدموية في مدينة الفلوجة هذا الأسبوع. وتؤكد الصحيفة أن تحويل مسألة فرض النظام إلى أيدي جماعات متفرقة من الشيعة والسنة والكرد ليس حلا صحيحا، بل على القوات الأمريكية أن تنتشر في شوارع المدن العراقية بأعداد كافية لتعمل جنبا إلى جنب مع قوات من الشرطة العسكرية وغيرها من الجهات المدربة لحفظ النظام المدني. وتعتبر الصحيفة أن أمريكا تتحمل مسؤولية واضحة في ضمان إعادة الخدمات الحيوية، في الوقت الذي لا يفتقر فيه العراق إلى مهندسين وأطباء وغيرهم من المحترفين المتمتعين بكفاءات عالية. والمطلوب الآن بصورة عاجلة هم أناس يتكفلون بإعادة تزويد الوكالات الحكومية العراقية باللوازم المكتبية مثل الأجهزة والهواتف وغير ذلك مما تم نهبه. وتؤكد الصحيفة بأن الفرق العسكرية والمدنية الأمريكية يمكنها تنفيذ هذه المهمة، ولكنها تنبه إلى ضرورة إرسالها ونشرها بأسرع ما يمكن مع تزويدها بكل ما تحتاجه من موارد مالية ولوجستية.
مستمعين الكرام، جوانب شتى من حياة العراقيين وبخاصة العلاقات الإنسانية بين جنود قوات التحالف وأهالي مدينة الناصرية والنجف والفلوجة تناولت هذه الجوانب عدة تحقيقات بثتها وكالة غربية. أكرم أيوب اطلع على هذه التحقيقات وهيئ العرض التالي.
بثت وكالة أسوشيتد بريس عدة تحقيقات تناولت مختلف جوانب الحياة في العراق. التحقيق الأول من الناصرية في جنوب العراق عن العلاقات الإنسانية بين أفراد القوات الأمريكية والسكان العراقيين. كاتبة التحقيق استهلته بالإشارة إلى أن السارجنت ديفيد مار كان يحاول خلال الأيام الأولى لتواجده في الناصرية مساعدة العراقيين على زيادة إحساسهم بالأمان، لكنه كان حينذاك لا يشعر بالأمان، ما دعاه إلى ارتداء ملابسه العسكرية الواقية بالكامل إضافة إلى استخدامه خوذة الرأس. أما الآن فهو يرتدي التيشيرت ويضع على رأسه كوفية بعد أن حاز ثقة أهالي المنطقة الذين باتوا ينادونه الشيخ داود. وتنقل كاتبة التحقيق عن السارجنت الأمريكي المسؤول عن الشؤون المدنية والذي يتولى توزيع المياه والحصص الغذائية على البدو الفقراء الذين يسكنون على مشارف مدينة الناصرية، تنقل قوله إن قوات التحالف هي في حالة حرب، لكن الوضع انتهى بها إلى تكوين الصداقات مع السكان المحليين. وقال التحقيق إن قوات التحالف المتوترة كانت تراقب العراقيين من خلال فوهات بنادقها، لكن جهود إعادة إعمار البلاد منحتهم الفرصة لتكوين علاقات مع السكان المحليين لم يكن الكثير منهم يفكر بإمكان تحققها. ومضى التحقيق إلى القول إن العلاقات بين الأمريكيين والعراقيين وصلت إلى درجات عالية من التوتر في أجزاء من العراق، لكن البدو في الناصرية أخذوا في التعبير عن حرارة الود للسارجنت مار منذ أن بدأ بجلب المياه لهم، ما أدى إلى إنقاذهم من السير لساعات في سبيل الحصول على مياه ملوثة. والآن يسرع الرجال والنساء عند قدوم السارجنت الأمريكي الذي يقوم بتحيتهم وفق الطريقة التقليدية المتبعة في تلك المناطق. ويعرض التحقيق لمرافقة السارجنت مار من قبل أفراد الكتيبة البريطانية التي تتواجد في المنطقة والذين يقومون بالتبرع بجزء من حصتهم الغذائية لأطفال البدو الفقراء. ويذكر التحقيق أن القوات الأمريكية قامت داخل المدينة بدفع الأجور لقوات الشرطة في محاولة لإعادة خدمات الماء والكهرباء والبحث عن الأدوية الضرورية التي نهبت من المستوصفات المحلية، لكن التقدم كما يقول التحقيق ومثل ما هو الحال في أماكن أخرى من العراق يتصف بالبطء وحالات الإحباط في ازدياد. ويتطرق التحقيق إلى إشارة الميجر روبرت كار وهو ضابط مسؤول عن الشؤون المدنية في الناصرية أيضا إلى أن عملية إعادة إعمار العراق الحقيقية سيتولاها أهل البلاد بمعونة عمال الإغاثة الإنسانية الذين بدأوا في العودة إلى المنطقة. ويقول التحقيق أن كار يقضي معظم يومه في لقاءات مع المسؤولين المحليين ويتولى تنسيق الشؤون اللوجستية المتعلقة بإعادة الخدمات الأساسية في المدينة. ولاحظ التحقيق أن السكان البدو أعربوا عن امتنانهم لقيام قوات التحالف بتوفير المياه الصالحة للشرب لهم، لكنهم أشاروا إلى حاجتهم الحقيقية للقمح والرز والسكر والشاي أيضا، لأن الحصة الغذائية الإضافية التي وزعت عليهم قبل وقوع الحرب بدأت تنفد بسرعة. وهذا الأمر يقول التحقيق يدعو السارجنت مار الذي كون علاقات صداقة مع السكان إلى الشعور بالإحباط لعدم وجود ما يكفي لجميع الناس في المنطقة التي يتواجد فيها.
سيداتي وسادتي، وبثت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا آخر من مدينة النجف عرض للأوضاع السائدة هناك على المستوى العقائدي. كاتبة التحقيق بدأته بالإشارة إلى البيت الذي كان يعيش فيه آية الله الخميني في النجف، حيث كان يقارع نظام شاه إيران ويدعو إلى إسلام سياسي يحمل مواصفات خاصة غير معالم كانت قائمة في الشرق الأوسط، كما غير في بعض الوجوه من طبيعة الدين نفسه بحسب رأي كاتبة التحقيق. وقال التحقيق إن علماء الدين الشيعة شرعوا في بناء قاعدة للقوة تخصهم في العراق ما بعد صدام حسين، وإن الغالبية منهم يرفضون التوجيه الإيراني في هذا الخصوص، ويرون أن النموذج الذي اتبعته إيران لن يقود شيعة العراق إلى المستقبل الذي ينشدونه. ويعرض التحقيق لأحوال الشيعة في النجف أيام النظام العراقي السابق الذي مارس الاضطهاد بحقهم وحاول منعهم من تقوية تحالفاتهم مع إيران. وقال التحقيق إن الشكوك التي تنتاب العراقيين إزاء إيران تعود إلى ما قبل صدام، ويبدو أنها ستستمر بعده في تحد واضح لتوقعات العديد من الناس الذين اعتقدوا أن طهران تملك قوة كبيرة في هذا الجانب. وأضافت كاتبة التحقيق أن العديد من الناس الذين استطلعت رأيهم في النجف أشاروا إلى معرفتهم بمسار العمليات في إيران وإلى رغبتهم في الحصول على شيء مختلف عن هذا النموذج. وقالت الكاتبة إن بوادر توجه براغماتي أخذ في الظهور إزاء قوة الاحتلال الأمريكي، وإن البعض من الشيعة فضلوا عدم إبداء المعارضة الصريحة لحين تكشف الأمور. وتناول التحقيق الجهود التي يبذلها علماء الشيعة لتوفير الخدمات للمجتمع المحلي، لافتا من ناحية أخرى إلى عدم اتفاق الشيعة فيما بينهم حول الشكل المستقبلي للعراق. أما التحقيق الثالث مستمعين الكرام لوكالة رويترز فقد عرض لأحوال مدينة الفلوجة التي وصل فيها التوتر بين القوات الأمريكية والسكان المحليين من السنة إلى درجة عالية. وتناول التحقيق التفصيلات المتعلقة بإلقاء قنبلتين على مكاتب القوات الأمريكية ما أدى إلى إصابة 7 من الجنود بجراح، ردا على ما قامت به القوات الأمريكية من إطلاق نار على جموع المحتجين من أهالي المدينة ووقوع قتلى وجرحى في حادثين منفصلين. ونقلت وكالة الأنباء في تحقيقها عن القوات الأمريكية أنها تعرضت لإطلاق النار أولا، لكن العراقيين ينفون حصول ذلك. وقال كاتب التحقيق إن مدينة الفلوجة تمثل بعض أصعب التحديات التي تواجه القوات الأمريكية التي تحاول بسط السيطرة على أرض غريبة والمهيئة أصلا للقتال وليس الاحتلال. ولاحظ التقرير أن آمال واشنطن برؤية الأمريكيين كمحررين قد تلاشت في هذه المدينة التي تعد معقلا لنظام صدام الذي تهيمن عليه غالبية سنية. وتطرق التحقيق إلى شكايات أهل المنطقة من تصرفات القوات الأمريكية مثل السخرية من طريقة لباس المواطنين ومن عاداتهم وإطلاق العبارات السمجة عند مرور النساء واستخدام النواظير المقربة ما قاد إلى حدوث المصادمات. ونقل التحقيق عن ضباط أمريكيين أن قلة من أهالي الفلوجة تشعر بالعداء للأمريكيين، مشيرا إلى أن البعثيين يحاولون إثارة المصادمات، لكن مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية أفادوا بوجود رغبة عامة بانسحاب القوات الأمريكية في الأقل إلى مشارف المدينة. وختم كاتب التحقيق بالإشارة إلى تعاون الضباط الأمريكيين والمسؤول المحلي عن المدينة ورجال الدين وزعماء العشائر لنزع فتيل التوتر، ناقلا عن أحد زعماء العشائر أهمية أن تقود الحكمة وليس القوة تصرفات المحررين. عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزايك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، نحييكم ونقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية. قالت مصادر رسمية أمريكية أن ثلاثة من قادة النظام العراقي المنهار باتوا في قبضة القوات الأمريكية، وأفادت القيادة الأمريكية الوسطى أن القوات الأمريكية ألقت القبض على نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع العسكري عبد التواب من الحويش، ونائب الرئيس وعضو مجلس قيادة الثورة طه محي الدين معروف. وكانت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة وأحد القياديين البارزين في حزب البعث وقع في قبضة القوات الأمريكية، ولم تذكر الوكالة كيفية ومكان اعتقال المسؤول البعثي. حذر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من أن الحرب على العراق لم تنتهي بعد، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتقد أن النشاط القتالي الرئيسي قد توقف. وقال رامسفيلد أن العراق لم يكن يمثل بيئة هادئة قبل الحرب، وأنه من الخطأ الاعتقاد بأنه قد أصبح آمنا، فهو لا يزال مكانا خطرا، وأن هناك من يلقون القنابل اليدوية على مقراتنا، وهناك من يطلقون النار على المواطنين. مهمتنا الرئيسية لم تنتهي، ولا يجب أن ندع العالم يتخيل عكس ذلك. وجاءت تحذيرات الوزير الأمريكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن. ومن جانبه قال جيفري هون وزير الدفاع البريطاني أن الوزير الأمريكي بحث مع بلير تطورات الموقف في العراق، وقال أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة تتوقع العثور على أسلحة الدمار الشامل التي كان يملكها صدام حسين، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت. أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على عودة الدبلوماسيين إلى العراق بعد يوم واحد على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في العراق. وقال وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن جميع الدول 25 الأعضاء وافقت على إصدار الأوامر لعودة القائمين بالأعمال الأوروبيين إلى العراق، وسنرى كيف يتم تنفيذ ذلك في المرحلة المقبلة. هزت 5 انفجارات مركز العاصمة بغداد وسط أجواه ترجح بأن تكون نتيجة تدمير مخازن أسلحة وصواريخ. وقالت مصادر متطابقة أن 3 من هذه الانفجارات وقعت داخل المجمع الرئاسي الواقع على نهر دجلة، ولم يسمع صوت سيارات الإسعاف أو تدفق القوات الأمريكية، الأمر الذي يرجح بأن العملية مسيطر عليها. ويبدو حسب التقارير الواردة أن هذه القوات تقوم بتفجير مخازن للذخائر وبقايا صواريخ عراقية. رست سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل 14,000 طن من الرز في ميناء أم قصر اليوم، وهي أكبر شحنة إغاثة تصل بحرا، وأول سفينة يرسلها البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى البلاد منذ بدء الحرب. وقبل وصول السفينة التي أبحرت من كراتشي حاملة رز المعونة الأمريكية، لم تتمكن سوى 4 سفن أصغر من المرور في القناة التي تقود إلى الميناء، والتي زرعت فيها قوات صدام حسين ألغاما بكثافة. ويقول مسؤولون أن الممرات الملاحية أصبحت خالية من الألغام الآن، وأن أم قصر الميناء العراقي العميق الوحيد عاد للعمل بعد رجوع العمال العراقيين يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تصل مزيد من سفن المعونات في الأيام المقبلة. من جانب آخر، وصلت إلى البصرة اليوم أول طائرة ركاب مدنية تحمل مساعدات طبية بريطانية لمستشفيات المدينة، وقد حطت الطائرة في مطار البصرة حاملة نحو 60 طنا من المساعدات الطبية، تشمل حضانات أطفال وكراسي متحركة إضافة لكميات من الأدوية. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الأمم المتحدة يجب أن تطلع بدور حيوي في عراق ما بعد الحرب. وأبرز الوزير البريطاني المساعدة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها، وأشار إلى الخبرة التي تمتلكها دول مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال في إعادة البناء بعد عقود من الحكم الدكتاتوري، كما نوه إلى أن الدول الشيوعية السابقة التي ستلتحق بالاتحاد في السنة المقبلة قد تكون مفيدة للعراق أيضا في هذا الخصوص. وقال سترو في كلمة ألقاها اليوم أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اليونان إن الاتحاد كان فعالا ككتلة وكدول منفردة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى العراق. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، نواصل تقديم نشرة الأخبار. أعلنت منظمة عراقية لحقوق الإنسان أنها عثرت على مقبرة جماعية في الصحراء على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة كربلاء. وعبرت المنظمة عن اقتناعها بأن الضحايا كانوا قد دفنوا أحياء، لأن أيديهم كانت موثقة بكابلات سميكة، وبدا أن حفارة آلية استخدمت لدفنهم، وأن الجثث التي تم العثور عليها هي لمجموعة من سكان النجف أو كربلاء الذين قتلوا عندما قام نظام صدام حسين المنهار بقمع تمرد الشيعة الذي أعقب حرب الخليج عام 91. وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية في المنطقة أنه لم يعرف بعد عدد الجثث الموجودة في المقبرة الجماعية، غير أن أحد الرجال كان لديه معول استطاع أن يخرج بقايا 20 جثة خلال 15 دقيقة، وعثر على جثث عدد من النساء بين الضحايا أمكن الاستدلال عليهن من خلال رمال الصحراء التي حافظت على الملابس والشعر من التحلل. ألقت المفوضية الأوروبية وبلجيكا باللوم على الولايات المتحدة لتسببها في إلغاء جسر جوي لشحن الإمدادات الطبية العاجلة للعراق في آخر لحظة، وكان من المقرر أن تقلع الطائرة التي تحمل 19 طنا من المعدات الجراحية والأمصال وأدوية التخدير والأكسجين والحقن ومناضد العمليات ولوازم ما قبل الولادة يوم الجمعة من بلجيكا التي عرضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. وقبل الإقلاع بقليل ألغيت رحلة طائرة النقل البلجيكية من مطار ميلس بروك العسكري مع احتمال عدم تمكنها من الإقلاع قبل يوم الثلاثاء، أي بعد أسبوع من الموعد المحدد أصلا. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتوقف عن استخدام سياراتها البيضاء اللون في العراق بعدما تمت سرقة البعض منها واستخدامها في عمليات هجومية ضد القوات الأمريكية في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن راسل أوليري منسق عمليات الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي قوله إن الأمم المتحدة تستخدم في الوقت الحاضر سيارات ذات لون أزرق داكن مع وجود شعار المنظمة باللون البرتقالي بدلا من السيارات البيضاء ذات الشعار الأزرق. وأضاف أن بعضا من سيارات الأمم المتحدة قد تم استخدامها للهجوم على قوات التحالف أثناء اندلاع المعارك في حرب تحرير العراق، وقد تم اتخاذ هذا القرار لأسباب أمنية. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن مروحية أمريكية من نوع CH-53 تحطمت لدى هبوطها قرب مدينة النجف من دون أن يصاب أحد بأذى. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان لها إن المروحية حطت بشكل سيء وانقلبت قبل أن تشتعل النيران فيها. وتابع البيان إن طاقم الطائرة نجا ولم يصب بأذى، وقد وصلت مروحية ثانية ونقلته من مكان الحادث. من جانب آخر أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أيضا أن جنديا أمريكيا قتل عندما سقطت دبابته في نهر قرب الحبانية. وقال بيان للقيادة أن الجندي قتل يوم الخميس وأن تحقيقا يتم إجراؤه حاليا حول الحادث. اعتقلت الشرطة العراقية 2 من المشتبه باشتراكهم في قتل الزعيم الديني الشيعي البارز عبد المجيد الخوئي بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في مدينة النجف في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد الخالق الكعبي قائد قوة شرطة مدنية متطوعة أنه تم اعتقال ماهر البغدادي ورجل آخر اسمه الأول إحسان، وأضاف أنهما كان ضمن مجموعة مؤلفة من نحو 10 رجال أطلقوا نيران بنادق وألقوا قنبلة يدوية في الشوارع الواقعة حول ضريح الإمام علي، وأصيب جراء ذلك مدنيان في الاشتباك الذي وقع قرب شارع الرسول. وقال الكعبي إن البغدادي أصيب بطلق ناري في جانبه ولكنه يرقد في المستشفى في حالة مستقرة، وأضاف تلقينا معلومات عن وجود المشتبه بهما في منطقة الضريح وكان من بين المطلوبين لدى الإدارة المدنية في بيان صدر عندما قتل الخوئي الذي عاد إلى العراق الشهر الماضي من منفاه في لندن. وأضاف أنه بعد اقتياد الرجلين إلى مركز للشرطة اقتحم 7 آخرون المركز من أحدى المقابر باستخدام بنادق في محاولة لإطلاق سراحهما. مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة نشرة الأخبار المفصلة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.